يا حاكم الحبشة الأعظم، إن عصبة من سفهاء قومنا وجماعة من ضعفاء العقول قد خالفوا طريقة آبائهم وأجدادهم ونبذوا ديانة أسلافي، وراحوا يدعون إلى دين جديد لا هو دين آبائهم ولا هو دينك أيها الملك المعظم، وإنما هو بدعة قال بها رجل منا ماكر ساحر وكذاب. أيها الملك، لقد التجأ هؤلاء الضالون إلى ديارك فأساءوا استعمال حلمك وصفحك أيضا، علينا أن نبعدهم إلى مكة.
لا والله لا يكون ذلك، لا أسلم هؤلاء القوم إليكما، فقد جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، بل سأبعث إليهم ليحضروا إلى هنا، عندئذ أسألهم عما تقولان في أمرهم، فإن كانوا كما تزعمان أنتما سلمتهم إليكما فورا، وإن كان كلامكما مجافيا للصواب والحقيقة عندئذ منعتهم منكما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. لما تخلفتم عن دين آبائكم وأجدادكم واعتنقتم دينا جديدا لا هو دين أسلافكم ولا بالنصرانية التي نعتنقها؟
أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ولا نجتنب أكل الميتة، وكنا نأتي الفواحش وقبائح الأعمال ونسيء إلى من جاورنا ونقطع الأرحام ونهرق منهم الدماء ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده وألا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعاد علينا قومنا فعذبونا وافتتنونا عن ديننا ليلا ونهارا ليردونا إلى عبادة الأوثان وترك عبادة الله تعالى، وأن نعود فنستحل من الخبائث والفواحش ما كنا نستحل، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك، فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأنك ملك لا يظلم عنده أحد وأن أرضك أرض صدق.
هذه الكلمات العذبة والصادقة التي رددها جعفر بن أبي طالب في بلاط الملك كان لها وقعها في نفس النجاشي، فغرورقت عيناه بالدموع وطلب إلى جعفر أن يقرأ له آيات من كتاب المسلمين السماوي أي القرآن الكريم، فقرأ له جعفر آيات من سورة مريم تتحدث عن عظمة وطهارة هذه السيدة المعصومة وتبين عظيم منزلة نبي الله عيسى عليه السلام في الإسلام. لم يكد جعفر يفرغ من قراءة الآيات حتى انهمر الدمع غزيرا من عيني الملك ومن عيون حاشيته، وبعد ذلك ببرهة خيم صمت عميق على المجلس وهدأت الوشوشات.
إنما يقوله نبي هؤلاء القوم وما جاء به عيسى بن مريم ينبعان من مشكات نور واحدة. أبدا لن أسلم هؤلاء القوم إليكما إطلاقا. نعم، اذهبا وسترد عليكما هداياكما. ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه. هيا اذهبا وارحلا.
خلافا لما توخاه مندوبا قريش إلى النجاشي، كان حكم هذا الأخير في غير صالحهما، وسدت دونهما جميع الأبواب. نشط المسلمون في الحبشة على الصعيد الإعلامي، ونتيجة لذلك قررت أعلى هيئة دينية في تلك البلاد أن تشكل لجنة من 20 راهبا تكون مهمتها الذهاب إلى مكة المكرمة وتقصي حقيقة الأوضاع هناك. دخلت هذه اللجنة مكة والتقت الرسول الأكرم في المسجد الحرام، وطرح أعضاؤها عليه جملة أسئلة فأجاب عنها ودعاهم إلى الإسلام. وحينما استمع هؤلاء إلى آيات القرآن تتلى عليهم انقلب حالهم وانهمر الدمع من أعينهم، وقد تأكد لهم جميعا أن العلامات التي قرأوا عنها في الإنجيل والمتعلقة بالنبي الموعود إنما تنطبق على الرجل الجالس قبالتهم، أي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. هذه الجلسة الودية بين رسول الله ورهبان الحبشة أثارت حفيظة أبي جهل، فالتفت إليهم غاضبا وقال:
لقد بعث بكم أهل الحبشة إلى مكة لتفحصوا وتتبينوا حقيقة الأمر، ولم يبعثوا بكم إلينا لتنبذوا دين أبائكم وأجدادكم وتقبلوا على دين جديد. لا أخال أن هذه الأرض تقل رجالا أبلها أو أحمق منكم.
نحن لنا ديننا وأنتم لكم دينكم، متى ما رأينا شيئا ينفعنا فلن نتوانى عن التمسك به.
يمكن للمراقب الحذق أن يتعرف إلى شخصيات الناس من خلال التهم والشتائم التي يوجهها أعداؤهم إليهم، فالعدو يسعى دائما إلى تضليل الناس عن طريق نشر الأكاذيب وبث الدعاية المغرضة والمختلقة بهدف إدانة خصمه وإراقة ماء وجهه، أو على الأقل إحراجه والتقليل من مكانته. إلا أن العدو العاقل إذا جاز التعبير يبحث عن صفات محددة ليلصقها بخصمه، بحيث يصدقه الناس أو طائفة منهم، أو على الأقل أن يتساءل الناس فيما بينهم حول صحة هذه الاتهامات. ويحرص هذا العدو العارف بطبائع الناس على أن يتجنب اتهام خصمه بصفات تتنافى مع أفعاله وآرائه وسلوكياته الاجتماعية، لأنه في هذه الحالة سيحصد نتيجة مغايرة لما يتوخاه. كانت مشاعر العداوة والبغضاء تجاه رسول الله تعتمل في صدور مشركي قريش، وأرادوا أن يطيحوا بصرح الإسلام بأي وسيلة متاحة، فراحوا يتداولون فيما بينهم عن تهمة ينسبونها إلى النبي الأكرم. هل يتهمونه باغتصاب أموال الناس؟ والحال أن عددا من رؤوس المشركين كان في حينه يستودع أمواله عند رسول الله نفسه لصدقه وأمانته التي لا يوازيها صدق وأمانة أحد من الناس، وكيف يتهمونه بذلك وهو الصادق الأمين فيهم ل40 عاما خلت؟ تاه رؤوس قريش ولم يهتدوا إلى حيلة تسعفهم في خطتهم الشيطانية، فقرروا أن يقصدوا أحد أبالسة العرب علّه يدلهم على تهمة تلقى قبولا بين الناس إذا ما ألصقت برسول الله. حضروا عنده جميعا، فقال لهم الوليد:
أما قريب سيحين أوان موسم الحج، وحينها سوف يتداعى الناس من كل حدب وصوب إلى مكة لأداء مناسك الحج، ولا ريب أن محمدا سيفيد من حضور الناس ها هنا للدعوة إلى دينه وحث الناس على نبذ الأوثان، وحري بنا نحن أن نفيد من ذلك أيضا، وتكون كلمتنا كلمة واحدة فنتهمه بأشياء أمام الجميع لكي نضعفه.
وبمن نتهمه؟
اقترح أحدهم أن يتهم الرسول الأعظم بالجنون، لكن الوليد رفض ذلك وقال:
ليس في محمد شيء من علائم الجنون أبدا.
وبعد أن كثر الكلام بينهم أجمعوا على أن يتهموه صلى الله عليه وآله بالسحر، لأنه كما قالوا يسحر الناس بأقواله وبكلماته. ودليلهم في ذلك أن آيات القرآن قد فرقت بين العرب، وأن أهل مكة الذين كانوا مضرب المثل في وحدة الكلمة أصبحوا فرقا وشيعا. لكن سلاحهم هذا كان عديم الأثر، لأن الناس كانت ترى بأم العين وتتلمس بجميع جوارحها وبقلوبها كيف أن كلام الله سبحانه وتعالى ينفذ إلى صميم نفوسها ويحاكي فطرتها ويستنقذها من الظلمات إلى النور. بذلك وبعد أن خابت حيلتهم في اتهام النبي الأكرم بالسحر، أصبحوا في صدد خطة أخرى، لكنها كانت فكرة صبيانية. توهم لهم أنها ستسيء إلى رسول الله، وبالتالي ستدفع الناس للابتعاد عنه ولمجافاته ومجافات تعاليمه. كان النضر بن الحارث من رجال قريش الدهاة والأذكياء الذين خاضوا غمار الحياة، وكان النضر كثير الأسفار، فقد أمضى شطرا من عمره في الحيرة والعراق، وكان عارفا بأحوال ملوك الفرس ورجالاتهم وعقائدهم، لا سيما عقيدة الزردشتية وما فيها عن الصراع بين الخير والشر. وقع اختيار قريش على النضر بن الحارث لمحاربة الرسول الأعظم، فقد توهم لهم أن ابن الحارث هذا سيفتن قلوب الناس ويستميلهم إليه فيبعدهم عن النبي الأكرم من خلال إثارة الجلبة في الأزقة والأسواق ورواية قصص وأحاديث ملوك الفرس وما جرى لهم في سالف الأيام. ولأجل ذلك كان النضر يقف وسط الناس ويحاول الاستهزاء بالقرآن الكريم ويقول:
أيها الناس، أليس ما أحدثكم به أفضل مما يحدثكم به محمد؟ إنه يحدثكم عن أقوام نزل فيهم البلاء وسخط الله عليهم وعذبهم وابتلاهم بالمصائب. أما أنا فأحدثكم عن أناس مترفين كانوا غارقين في النعم والملذات، وكانت لهم سطوة وقوة على ظهر هذه الأرض.
لقد كانت هذه الخطة غبية إلى حد أنها لم تصمد سوى أيام معدودات، إلى حد أن زعماء قريش أنفسهم ملوا من سماع قصص النضر بن الحارث وانفضوا من حوله. كان المشركون في غاية الخوف والحزن بسبب قوة الإسلام وازدياد أعداد المسلمين، وما فتئوا يبحثون عن حيلة للتصدي للدعوة المحمدية. أخيراً وبعد طول تفكير توصلوا إلى أن الطريقة الفضلى لمحاربة الإسلام تكمن في الحصار الاقتصادي، بحيث تتقطع شرايين الدورة الاقتصادية التي تمد المسلمين بأسباب المعاش، كل ذلك بهدف أن يحدوا من انتشار الإسلام ولكي يقضوا على أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان أن توصل مشركو قريش فيما بينهم إلى معاهدة هذا نصها:
أولاً، يمنع على جميع أهل مكة أن يبيعوا أو أن يشتروا شيئاً من محمد أو من أنصاره. ثانياً، يمنع منعاً باتاً التواصل والتقارب مع أتباع الدين الجديد. ثالثاً، لا يحق لأحد من الناس أن يتزوج أحداً من المسلمين. رابعاً، يجب الوقوف إلى جانب خصوم محمد وأصحابه في جميع الأحوال.
وقع جميع رؤوس قريش على هذه الصحيفة وأيدوا بنودها وحثوا جماعاتهم على الالتزام بها بصرامة تامة، ولم يتخلف عن التوقيع عليها غير رجل يقال له المطعم بن عدي. استدعى أبو طالب حامي الرسول وكافله جميع بني عمومته وإخوانه من بني هاشم إلى بيته، وطلب إليهم أن يؤمنوا الحماية الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أمر بني هاشم ومعهم سائر المسلمين بأن يخرجوا من مكة المكرمة إلى بعض أودية الجبال المحيطة بها. امتثل المسلمون لذلك وخرجوا إلى منطقة تعرف باسم شعب أبي طالب، وفيها بيوت متواضعة وسقائف تقي من حر الشمس، فأقاموا فيها بعيدا عن المشركين وعن بيئة الجاهليين. ثم أقام أبو طالب نقاط مراقبة فوق التلال المحيطة بالشعب، وجعل فيها رجالا مهمتهم تحذير المسلمين إذا ما هاجمهم مشركو مكة. استمر هذا الحصار 3 سنوات متتالية، وساءت أحوال المسلمين إلى حدود لا يمكن تصورها. كان بكاء أطفال بني هاشم يملأ فضاءات البادية ويقطع قلوب السامعين، لكن مشركي قريش صموا آذانهم. كان الرجال والشبان يتناولون حبة تمر واحدة على مدار يوم كامل، وأحيانا يضطر الرجل المسلم إلى أن يتقاسم حبة التمر مع أخيه. في المقابل كان أبو لهب يجول في أسواق مكة ويخاطب الباعة قائلا:
أيها الناس، هذه البضاعة رخيصة، ضاعف أثمانها حتى يعجز أصحاب محمد عن شرائها.
وفي هذه الأثناء كان جواسيس مشركي قريش يراقبون الطرق التي تربط مكة بشعب أبي طالب، مخافة أن يعمد أحدهم إلى إيصال المؤن والطعام إلى المسلمين. لكن وعلى الرغم من ذلك، كان بعض المقربين من رسول الله ومحبيه يعملون سرا على نقل الحنطة والتمر إلى المسلمين المحاصرين، فكانوا يحملون الإبل بالطعام ثم يسوقونه إلى مقربة من الشعب، حيث يرخون له اللجام ويلفونه حول عنقه فيكمل مسيره وحده. في هذه الظروف الصعبة، وبينما كان المسلمون على وشك الانهيار تحت وطأة الحصار، هبط جبرائيل الأمين حامل الوحي الإلهي على رسول الله، وأبلغه عن الله تعالى أن حشرة صغيرة تسميها العرب الأرض قد أكلت جميع تلك الصحيفة التي تعاقد عليها مشركو قريش، ولم تبق منها غير عبارة باسمك اللهم. فبعث النبي الأكرم إلى عمه أبي طالب وأخبره بالأمر. حينها خرج أبو طالب من الشعب وقصد بيت الله الحرام، حيث يجتمع مشركو قريش، فخاطبهم قائلا:
هاتوا إلي تلك الصحيفة.
أرى أنك قد أنصفتنا جيدا يا أبا طالب.
أخبرني ابن أخي محمد أن الأرض قد أكلت جميع تلك الصحيفة غير عبارة باسمك اللهم.
وهكذا فشلت محاولة قريش في محاصرة المسلمين اقتصاديا، فخرج رسول الله ومعه المسلمون من شعب أبي طالب وقصدوا بيوتهم بعد 3 سنوات من المعاناة والنفي. ولكن قبل أن تكتمل فرحة المسلمين، أصيبوا وأصيب معهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأمر جلل كان له وقع أليم في نفسه المباركة وفي نفوس جميع المسلمين المستضعفين. في ذلك اليوم الحزين فقد رسول الله كافله وحاميه أبا طالب، الذي نذر حياته للدفاع عن النبي وعن الإسلام طوال 40 عاما منذ أن أوصاه أبوه عبد المطلب بذلك. لقد شعر المسلمون جميعا بأنهم أصبحوا أيتاما يوم وفاة عم الرسول أبي طالب عليه السلام.